اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى الحديث في الحديث إلى فائدة علم الأصول، بعد أن تحدثنا عن تعريف الأصول وموضوع الأصول. المصنف أشار في ذيل البحث عن موضوع الأصول إلى فائدة علم الأصول، وهذا البحث هو تكرار لبحث تقدم في الحلقة الأولى، أو بالأحرى هو تلخيص لبحث تقدم هناك بشكل مفصل. وملخص بيان فائدة علم الأصول، أن المصنف قال أن الفقيه عندما يمارس عملية الاستنباط يعتمد على نوعين من الأدوات. النوع الأول هو الأدوات الخاصة، والنوع الثاني هو الأدوات العامة. أما المقصود بالأدوات الخاصة، فإن الفقيه لو أراد أن يستنبط حكم مثلا نجاسة الخمر، حينئذ لا بد أن يرجع إلى الروايات الشريفة. وفي مثل هذه الحالة يحتاج في دراسة الروايات إلى عدة أنواع من الأدوات. أولا يحتاج إلى أدوات رجالية، يلاحظ الرجال الذين وقعوا في سند الرواية، هل أن هؤلاء الرجال مثلا من الذين وثقوا في كتب الرجال أو لم يوثقوا. ثم بعد ذلك يرجع إلى دلالة الرواية، إلى متن الرواية لنفسه، وحينئذ نلاحظ المفردات اللغوية ومدى دلالة هذه المفردات على معناه، هل يمكن استفادة نجاسة الخمر من هذه المفردات أو لا يمكن ذلك. ثم بعد ذلك يرجع إلى الروايات الأخرى التي يحتمل أن تكون معارضة لهذه الرواية، حينئذ يقرر موقف فيما إذا كانت الروايات الأخرى تمنع من الاستدلال من الأخذ بظاهر هذه الرواية أو لا تمنع. فهو في هذه العملية رجع إلى عدة أنواع من العناصر الخاصة، يعني استفاد من عناصر لغوية، استفاد من عناصر رجالية في تحديد مفاد هذه الرواية. ثم بعد ذلك لا يمكنه أن يستنبط إلا أن يعتمد في المقام على عناصر عامة مشتركة يستعين بها في هذا المورد وفي موارد أخرى. من قبيل أن هذه الرواية دالة بظهورها على نجاسة الخمر، فهو لا بد أن يحتاج إلى الاستعانة بحجية الظهور، أو أن هذه الرواية مثلا يرويها مجموعة من الثقات، فلا بد أن يرجع إلى كبرى حجية الخبر. فإذا هو يحتاج أيضا إلى جلب العناصر والأدوات الخاصة في تفحص هذه الرواية والاستفادة منها في عملية الاستدلال إلى عناصر عامة، عناصر مشتركة. ووظيفة علم الأصول هو تأمين العناصر العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وبتعبير آخر نقول أن الفقه ابتداء نشأ في أحضان علم الحديث كما عبر المصنف في كتاب سابق في الحلقة الأولى، وأن الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، لأن الفقه بدأ بدايات بسيطة، ثم بعد ذلك بعد تنوع مشكلات الحياة وكثرة الأسئلة الحياتية وجد الفقهاء حاجة للتوسع في التفريع، فتفرعوا في الإجابة على المسائل المختلفة. وعملية التفريع الفقهي والتوسع في الفقه احتاجت إلى أن يستعينوا بقواعد عامة حتى يتمكنوا من التفريع بشكل واسع ويستنبطوا أحكام شرعية مختلفة لمختلف وقائع الحياة المستجدة والمتغيرة والمختلفة. ولهذا وجدت علاقة تفاعلية بين الفقه وبين الأصول، يعني كلما تطورت عملية الاستنباط كلما تطورت عملية البحث الفقهي، كلما تطورت أيضا تبعا لها عملية البحث الأصولي. لأن الفقيه عندما يتوسع في عملية الاستنباط أفقيا وعموديا يحتاج إلى أدوات وعناصر عامة تعينه في عملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس توسع علم الأصول تبعا للتوسع في علم الفقه، أو قل توسع علم النظرية تبعا للتوسع في عملية التطبيق. وفي ضوء ذلك يمكن أن نقول أن علم الأصول هو العلم الذي يعنى بتعقيم القواعد العامة في عملية الاستنباط، مثل ما هو علم المنطق. علم المنطق مهمته الأساسية هو تقديم القواعد العامة والقواعد الكلية في عملية التفكير الصحيح. علم المنطق لا يقدم قواعد عقلية خاصة بعلم دون علم، بفن دون فن، بفكر دون فكر، وإنما هو يؤمن ويهتم بالكشف على القواعد العقلية العامة. وعلم الأصول أيضا يهتم بتأمين القواعد العامة ولكن في دائرة الاستنباط الفقهي خاصة وليس في كل عملية تفكير، يعني في التفكير الفقهي خاصة. وعلى هذا الأساس نقول أن فائدة علم الأصول فائدة أساسية في علم في عملية الاستنباط، فلولا علم الأصول لما تمكن الفقيه من هذا التوسع في عملية الاستنباط. هذا البحث بحث بسيط، خلينا نقرأ ثم ننتقل إلى البحث الآخر. فائدة علم الأصول، اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، أحدهما عناصر خاصة، كما قلنا هذا الرجل ثقة أو ليس بثقة، هذه اللفظة ظاهرة في هذا المعنى أو ليس ظاهرة بهذا المعنى، لفظة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو ليس ظاهرة في مطلق وجه الأرض مثلا، عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، الرواية التي وردت في حكم نجاسة الخمر، وظهورها ظهور الرواية ظهور ألفاظ هذه الرواية في إثبات الحكم المقصود في إثبات النجاسة. هل أن هذا اللفظ في هذه الرواية ظاهر في إثبات النجاسة أو ليس بظاهر في إثبات النجاسة؟ يعني مثلا وردت الرواية اجتنبه، هل نستفيد من الاجتناب النجاسة أو لا نستفيد؟ وعدم وجود معارض لها، وعدم وجود دليل آخر رواية أخرى معارضة لهذه الرواية، ونحو ذلك من العناصر الخاصة. والآخر يعني النوع الثاني من المقدمات التي يعتمدها الفقيه في عملية الاستنباط عناصر مشتركة عامة، يعني تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل على حكم مسائل أخرى. هذه العناصر المشتركة تدخل في الاستدلال على الحكم بنجاسة الخمر والحكم بأحكام شرعية أخرى، حجية الظهور كما قلنا، حجية الظهور قاعدة عامة تسري في كل مورد يكون فيه اللفظ ظاهر في معناه، ولعلها من أوسع القواعد الأصولية، حتى قال البعض بأنها ليست أصولية لسعتها وبداهتها ووضوحها، ففي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، خبر الواحد كما قرأنا فيما سبق هو في مقابل الخبر المتواتر الذي يكون طريقه طريق رواية هذا الخبر كلهم إلى الإمام المعصوم، إلى المعصوم فقاد، يعني نص على توثيقه في كتب الرجال، وأن ظهور الكلام حجة، خبر الواحد اتفى حجة، يعني حجية خبر الواحد هذه قاعدة أصولية، هذه القاعدة الأصولية قاعدة مضطردة في كل مورد يدل فيه على الحكم خبر واحد نستعين بها، وظهور الكلام حجة أيضا قاعدة أصولية، في كل مورد يكون الكلام ظاهر في دلالته على معناه أيضا نستعين بهذه القاعدة. والنمط الأول من المقدمات اللي هي المقدمات شنو قلنا؟ خاصة يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، يعني في نفس مسألة نجاسة الخامر يستوعب الفقيه هذه العناصر الخاصة بحثا، يراجع أن هذا الرجل الواقع في سنة هذه الرواية ثقة أو ليس بثقة، هذه اللفظة تدل على هذا المعنى أو لا تدل على هذا المعنى، لأن ذلك النمط من المقدمات المقدمات الخاصة مرتبط بها بهذه المسألة خاصة مسألة نجاسة الخمر. وأما النمط الثاني من المقدمات اللي هو المقدمات أو العناصر العامة المشتركة السابقة الخاصة،
وأما النمط الثاني من المقدمات فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك المسألة، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول. فإذا علم الأصول هو العلم الذي يعنى ببحث العناصر العامة والمشتركة في عملية الاستنباط، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية. المصنف يشير إلى مطلب بينه مفصلا في الحلقة الأولى، أنه بقدر اتساع البحث الفقهي عموديا وأفقيا اتسع البحث الأصولي ونمى البحث الأصولي أيضا، فإن هناك علاقة تبادلية بين الفقه والأصول. كلما تطورت تجربة التطبيق كلما كانت الحاجة إلى العناصر المشتركة النظرية ضرورية، فلا بد أن يتطور البحث الأصولي. اتسع علم الأصول وازداد أهمية، وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور المنطق بالنسبة إلى عملية الاستدلال بوجه عام، يعني الاستدلال العقلي بوجه عام، يعني الذي لا يختص بعلم دون علم، بفكر دون فكر، بعملية تفكير دون أخرى، حيث أن علم المنطق يزود عملية الاستدلال بوجه عام، يعني في كل عملية استدلال في أي نطاق من العلوم بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفسير دون باب آخر. وعلم الأصول يزود الاستدلال الخاص بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. إذن علم الأصول هو منطق الفقه خاص، بينما المنطق هو منطق عملية التفسير عام. البحث الآخر من مباحث هذا التمهيد هو الحكم الشرعي وتقسيمه، وهذا البحث من مختصات هذا الكتاب، يعني البحث في إفراد الحكم الشرعي ببحث مستقل وبيان هذه التقسيمات، هذا مذكور في كتب الأصول الأخرى، ولكن المصنف في الحلقات جعل الحكم الشرعي عنوانا مستقلا وذكر تفاصيله تحت هذا العنوان المستقل، بينما في كتب الأصول الأخرى يذكر ذلك عادة استطرادا وقد يذكر في غير موضع. ما هو الحكم الشرعي؟ البحث في هذا المطلب في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي تعريفه هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. وقدم المصنف في الحلقة الأولى تعريفا آخر ذكره المشهور للحكم الشرعي، قيل هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، وأورد على ذلك التعريف إشكالين. الإشكال الأول أن الحكم الشرعي ليس بخطاب، وإنما الخطاب دال على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو مدلول الخطاب. الخطاب هو اللفظ أو هو الدال الأعم من اللفظ، والحكم الشرعي هو المدلول، مدلول هذا الخطاب. وثانيا أن الحكم الشرعي لا يتعلق بفعل المكلف فقط، وإنما يتعلق بما هو أعم من فعل المكلف، يتعلق بفعله وبذاته وبذوات أخرى. هذه النقطة الأولى، تعريف الحكم الشرعي، التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. إذن التشريع الصادر من غير الله لا نعبر عنه بالحكم الشرعي. النقطة الثانية، ما هي أقسام الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الحكم التكليفي، والقسم الثاني هو الحكم الوضعي. والحكم التكليفي هو الحكم الذي يتعلق بفعل الإنسان وله توجيه عملي مباشر بالنسبة للإنسان. أما الحكم الوضعي فهو الذي يشرع حال معين ووضعا معين ووضعا معينا، ولا يتعلق بسلوك الإنسان وبفعل الإنسان بشكل مباشر، وليس له توجيه عملي مباشر. وببيان آخر نقول أما الحكم الذي يتعلق بفعل الإنسان تارة يكون له توجيه عملي، وأخرى لا يكون له توجيه عملي،
فإذا كان له توجيه عملي هذا الحكم هو حكم تكليفي من قبيل ماذا؟ نقول الوجوب مثلا، الوجوب له توجيه عملي، يعني يرتبط بالسلوك بشكل مباشر، يرتبط بفعل الإنسان بشكل مباشر، لأن وجوب الصلاة يدفعك نحو الإتيان بفعل الصلاة، إذن هو يرتبط بفعل بشكل مباشر، يرتبط بسلوك بشكل مباشر، له توجيه عملي مباشر. ولذلك قال أولا يرتبط بفعل الإنسان، وثانيا هذا القيد مهم أن يكون له توجيه عملي مباشر. ولكن لو فرضنا أن هناك حكم يرتبط بفعل الإنسان ولكن ليس له توجيه عملي مباشر، فهل نسمي هذا الحكم بالحكم التكليفي؟ لا نسميه. لماذا؟ لأن هذا الحكم لا يرتبط بفعل الإنسان مباشرة، من قبيل شنو؟ من قبيل البطلان. شنو البطلان؟ يعني الآن أنت لو صليت صلاة فاقدة للوضوء، هذه الصلاة باطلة أو صحيحة؟ باطلة هذه الصلاة، الصلاة بلا طهارة باطلة. عندما نقول هذه الصلاة باطلة، هذا البطلان حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ لم يكن شرعي، ارتبط بالفعل أو لم يرتبط بالفعل؟ نعم ارتبط بالفعل، ارتبط بالصلاة، ولكن هل له توجيه عملي مباشر؟ لا، ليس له توجيه عملي مباشر، وإنما هو مجرد وصف لهذه الصلاة أنها غير مجزية، ليست مسقطة للتكليف. فإذا لابد من حكم آخر، هذا الحكم الآخر يقول لنا أن هذه الصلاة لابد من إعادتها، يعني تجب الصلاة على المكلف، يجب على المكلف أن يمتثل بصلاة صحيحة. ذاك الحكم له يرتبط بفعل الإنسان الوجود، وله توجيه عملي مباشر، وعلى هذا الأساس قيد الحكم التكليفي بأنه أولا يرتبط بفعل الإنسان، وثانيا له توجيه عملي مباشر. أما الحكم الوضعي، لعل هذه المسألة تتضح أكثر بعد بيان الحكم الوضعي، الحكم الوضعي هو الذي ليس له توجيه عملي مباشر، يعني قد يرتبط بفعل الإنسان ولكن لا توجيه عملي مباشر له. الحكم الوضعي بكلمة أخرى هو الذي يشرع حالة معينة ووضع معين من قبيل الملكية، من قبيل الزوجية، من قبيل الصحة، من قبيل البطلان، الجزئية، المانعية. لاحظوا الآن الملكية، الملكية حكم شرعي، نقول أنت تمتلك هذا الكتاب، هذا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يشرع وضع معين، يرتبط بفعلك لا يرتبط مباشرة، يرتبط بالفعل مباشرة، له توجيه عملي مباشر ليس له توجيه عملي مباشر. الزوجية، الزوجية حكم شرعي يرتبط، ينظم العلاقة بينك وبين زوجتك، هذا الزوجية نفسها الحكم الشرعي ليس له، ينظم وضع معين ولكن ليس له ارتباط مباشر بفعل الإنسان. من الذي له ارتباط مباشر بفعل الإنسان وله توجيه عملي مباشر؟ الأحكام التكليفية المنبثقة عن الزوجية، يعني الزوجية تكون موضوعا لمجموعة من الأحكام التكليفية، مثل وجوب الإنفاق على الزوج، وجوب التمكين من الزوجة إلى زوجها إلى آخره. الملكية أيضا حكم وضعي، وهذا الحكم يكون موضوعا لمجموعة من الأحكام التكليفية، قبيل حرمة تدبير المال، حرمة إتلاف المال، وجوب أداء الحق الشرعي إلى آخره. ولكن نقول، نضيف لهذه المسألة، أن الحكم الوضعي قد يرتبط بفعل الإنسان، وقد يرتبط بذات الإنسان، وقد يرتبط بأشياء أخرى. الزوجية ترتبط بذات الإنسان، الرقية ترتبط بذات الإنسان، أما الملكية فهي ترتبط بالكتاب، تنظم العلاقة بينك وبين ما تملكه من ممتلكات، فهي ترتبط بذوات الأخرى. أما الصحة والبطلان والجزئية والشرطية والمانعية، نقول الركوع جزء من الصلاة، هذا حكم وضعي، نقول الاستقبال شرط في الصلاة، حكم وضعي، نقول
اللباس غير المأكول اللحم مانع من الصلاة، المانعية حكم وضع. نقول هذه الصلاة مع الوضوء صحيحة، صح حكم وضع. هذه الصلاة من دون طهارة باطلة، هذا حكم وضع. هذه الأحكام ترتبط بفعله ولكنها أحكام وضعية. لماذا؟ لأنها ليس لها، القيد الثاني قلنا ليس لها توجيه عملي مباشر. ثم أن هناك نقطة أخرى أيضا نضيفها، نقول الحكم الوضعي له صورتان. الصورة الأولى يكون موضوعا للحكم التكليف، زوجية، ثم بعد ذلك يأتي وجوب الإنفاق، وجوب التنفيذ. وتارة أخرى تكون العملية معكوسة، يعني حكم تكليفي ثم من الحكم التكليفي ننتزع حكما وضعيا. من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب الصلاة. الأمر بالمركب من الصورة وغير الصورة، من الركوع وغير الركوع، ننتزع منه أن الركوع جزء من الصلاة. فعنوان الجزئية انتزعناه من ماذا؟ من حكم تكليفي وهو وجوب الصلاة، الذي هو عبارة عن الأمر بالمركب من الركوع وغيره. كذلك الشرطية، شرطية الاستقبال أو شرطية الطهارة في الصلاة، ننتزعها من ماذا؟ من وجوب الصلاة، هذا الوجوب المشروط، فننتزع الشرطية. كذلك الصحة أو البطلان ننتزعها من الحكم التكليفي. فإذا الحكم الوضعي قد يتعلق بذات الإنسان وقد يتعلق بفعله، ولكن لا يكون له توجيه عملي مباشر، وقد يتعلق بأشياء أخرى وينظم وضع معين أو حالة معينة، ولكن ملاكه أنه لا يكون له توجيه عملي مباشر. خلينا نقرأ هذه المقدمة. هل يأتي الآن راح نبين الحكم التكليفي. الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. لاحظوا هذه النقطة الأولى وهي تعريف الحكم الشرعي، التشريع الصادر من الله تعالى. فإذا التشريع الصادر من غير الله ليس حكم شرعي، لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. وتوجيهه إشارة إلى الحكم التكليفي، وإلا لو كان لتنظيم حياة الإنسان فقط لكان الحكم حكم وضع فقط. أما إذا قيل بأنه لتوجيهها أيضا يدخل في الحكم التكليفي، وهو على قسمين الحكم الشرعي. أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر. إذا أردنا أن نعرف الحكم التكليفي نقول هو التشريع الصادر من الله تعالى الذي لتنظيم حياة الإنسان، الذي يتعلق بفعل الإنسان وله توجيه عملي مباشر. لاحظوا أكو قيدين بالتعريف، يتعلق بفعل الإنسان أولا، وثانيا لا بد أن يكون له توجيه عملي مباشر كالوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة. تتعلق بفعل الإنسان ولها توجيه عملي مباشر. أما لو تعلق بفعل الإنسان من دون أن يكون له توجيه عملي مباشر فليس حكم تكليفيا كالصحة والبطلان. والآخر الأحكام الوضعية، الحكم الوضعي التي ليس لها توجيه عملي مباشر. إذن هي قد ترتبط بفعل الإنسان ولكن ليس لها توجيه عملي مباشر، ولكن قلنا لا ترتبط بفعل الإنسان فقط وإنما بذاته وبأشياء أخرى. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. لاحظ المصنف تعبيره ما تعبير دقيق، قال وكثيرا ما تقع. لماذا؟ أحسنتم، إشارة إلى ما قلناه من أن الحكم الوضعي طارة يكون موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية والملكية والرقية وغير ذلك، وأخرى يكون الأمر بالعكس، يكون الحكم التكليفي موضوعا للحكم الوضعي. حكم تكليفي أولا الوجوب، ثم بعد ذلك ننتزع منه جزئية سورة الصلاة، جزئية الركوع في الصلاة. بينما في الحلقة الأولى عبر بتعبير آخر، قال ولا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. إلى جانبه أعم من أن يكون منتزعا منه، أعم من أن يكون الحكم التكليفي منتزعا من الوضعي أو الوضعي منتزعا من التكليفي.
عن أن يكون عفوا الحكم التكليف دائما عن الحكم الوضعي أو الحكم الوضعي منتزعا من التكليف. وكثيرا ما تقع الأحكام الوضعية موضوعا لحكم التكليف كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. البحث الثاني في الحكم الشرعي هو تقسيم، بعد أن عرفنا ما هو الحكم الشرعي ثم عرفنا أحكام الحكم الشرعي ننتقل إلى بيان الحكم التكليفي. والبحث في الحكم التكليفي يقع في عدة نفاق، أو البحث في مبادئ الحكم التكليفي يقع في عدة نفاق. النقطة الأولى في مراحل عملية الحكم التكليفي. الآن حتى هذه المسألة تتضح نذكر مثال من حياتنا الاعتيادية، يعني من حياة العقلاء، من الحياة الظرفية للعقلاء. تقول الآن صياغة أي من الأحكام في برلمان من برلمانات العالم، تقول الآن مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في إيران، عندما يريد مجلس الشورى أن يصوح تشريعا معين، عملية التشريع هذه تمر بمراحل. المرحلة الأولى التي تمر بها عملية التشريع هي المرحلة التي يعبر عنها بمرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإثبات. فإذا كل عملية تشريع، كل حكم تكليفي يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت المقصود بها هي العملية التي يتم فيها التشريع في داخل إطار البرلمان، في داخل إطار مجلس الشورى، تتمهد وتتألف كل المقدمات اللازمة لعملية التشريع حتى مرحلة الصياغة. هذه العملية التي تستغرق أحيانا زمنا طويلا من المناقشات ومن الكلام يعبر عنها مرحلة الثبوت. العملية الثانية وهي إصدار التشريع بالجريدة الرسمية وإعلانه للناس من خلال وسائل الإعلام. هذه المرحلة هي مرحلة مرحلة الإبراز أو مرحلة البيان أو مرحلة الإنشاء والإخبار. هذه النقطة الأولى. إذن كل عملية تشريع تمر بمرحلتين تشريع الحكم التكليفي، عندما يراد إلزام الناس أو منع الناس أو توجيه الناس نحو علم معين لا بد من ثبوت ثم إثبات، من مرحلة الثبوت من مرحلة الإبراز. النقطة الثانية، ما عناصر مرحلة الثبوت؟ يعني الآن عندما يريد مجلس الشورى أن يصدر تشريع معين بشأن مسألة من المسائل، يريد يفرض ضريبة معينة أو يمنع شيء معين أو يلزم الناس بأمر معين، قل في مرحلة الثبوت لابد من توفر ثلاث عناصر، لابد من توفر ثلاثة عناصر في مرحلة الثبوت. العنصر الأول هو الذي يقتر عليه الأصوليون بالملاك، والعنصر الثاني ما يقترحون عليه بالإرادة، والعنصر الثالث ما يقتر عليه بالاعتبار. والمقصود بالملاك عادة يقال هكذا، إن أخذ هذه الضريبة أو إلزام المواطنون بهذه الضريبة له مصلحة أو ليست له مصلحة، هل توجد في هذا الفعل مصلحة أو لا توجد في هذا الفعل مصلحة. إن كان لا بد أولا إذن من إثبات أنه فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. لو فرضنا بعد المناقشات الطويلة بين أن الفعل فيه مصلحة كبيرة للمجتمع وللدولة، حينئذ تنشأ إرادة، يعني تنشأ رغبة، تنشأ محبوبية عند المشرعين، عند أعضاء المجلس الذين يقومون بعملية التشريع. هذه الإرادة تؤدي إلى موقف يريد إصدار مثل هذا التشريع، وبالتالي يصار التصويت على التشريع، يصوتون على لزوم فرض مثل هذا التشريع. بعد ذلك تنبري مجموعة من الأعضاء مهمتها صياغة التشريع، يعني اعتباري على الكلفين على الخاطبين لي. ثم بعد أن تنتهي كل هذه المسائل، يعني تتم كل هذه العناصر الثلاثة العنصر الأول هو المصلحة، العنصر الثاني هو الشوق والرغبة، والعنصر الثالث هو عملية الصياغة التشريعية، أو قل بالتعبير الأصولي الملاك والإرادة والاعتبار، يصار إلى تبنيل وسائل الإعلام والجريدة الرسمية في البلد بإعلان هذا التشريع وإبرازه وإظهاره ومخاطبة المواطنين به. وهذه التشريعية ينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الإثبات، أي الإبراز ومخاطبة المكلفين، لذلك مخاطبة المواطنين من خلال الجريدة الرسمية. التشريع بالنسبة إلى المولى تعالى أيضا يمر بمرحلتين، ولكن طبعا مع فارق كبير بين المولى الحقيقي والموالي العرفيين، لأنه ليس كمثله شيء، ولكن كل حكم من الأحكام التكليفية الشرعية لا بد أن يكون له ملاك. وجوب الصلاة لا بد أن تكون مصلحة شديدة في الصلاة، ومن هذه المصلحة تنبثق إرادة محبوبية، ثم بعد ذلك يصاغ هذا تشريعيا، ثم يخاطب المكلف من خلال الرسالات والشرائع السماوية بهذا التكليف في مرحلة الإثبات. والملاك أعم من عنوان المفسدة والمصلحة. في مورد حرمة شرب الخمر لا بد أن تكون هناك مفسدة شديدة تنشأ منها مبغوضية، والإرادة أعم من المبغوضية والمحبوبية. هذه هي النقطة الثانية. إذن الآن حتى الآن تحدثنا عن نقطتين. النقطة الأولى قلنا مراحل عملية الحكم التكليفي، أولا الثبوت وثانيا الإثبات. والنقطة الثانية عناصر مرحلة الثبوت، أولا الملاك وثانيا الإرادة، ثالثا الاعتبار. النقطة الثالثة نقول بالنسبة إلى الاعتبار، هل أن الاعتبار عنصر ضروري في عملية التشريع أو ليس عنصرا ضروريا؟ يعني هل أن الاعتبار عنصر ضروري في مرحلة الثبوت أو ليس عنصرا ضروريا؟ نقول الاعتبار هو عملية جعل وعملية افتراض، وبالتالي هو ليس عنصرا ضروريا، لأن روح الحكم وحقيقة الحكم هو الملاك والإرادة، ولكن الاعتبار هو عبارة عن عمل تنظيمي اعتاده المشرعون العقلاء. يعني بعد كما قلنا أن تلقح المصلحة وتقسم إرادة، ثم بعد ذلك تتم صياغة هذا التشريع. فالاعتبار إذن ليس عملا أساسيا، وإنما هو عمل صياغي اعتاد عليه المشرعون العقلاء، ولما كان الشارع هو سيد العقلاء فإذن لا بد أن تكون طريقة الشارع مشابهة لهذه الطريقة. قلنا بعد أن تكتمل عناصر الثبوت الثلاثة ينتقل إلى عملية الإثبات. إذن النقطة الأخرى، النقطة الرابعة، في مرحلة الإثبات كيف يتم الإثبات؟ نقول المولى يبرز الحكم الشرعي في مرحلة الإثبات، وهذا الإبراز إما أن يكون بجملة إنشائية، يقول آت الصلاة كتب عليكم الصيام لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو بجملة خبرية، مثلا يأتي أحدهم إلى الإمام يقول له أصلي صلاة العيد، أو يقول له مثلا إذا صليت بلا وضوء، أو صلى أحد بلا وضوء يعيد صلاته، يقول له الإمام مثلا يعيد صلاته أو أعاد صلاته. أعاد صلاته جملة خبرية وليس جملة إنشائية، لم يقل له أعد صلاته أو يعيد صلاته جملة خبرية. فتارة يكون هذا الإبراز في مرحلة الإثبات جملة خبرية، أعاد صلاته يعيد صلاته، وأخرى يكون بجملة إنشائية كقوله تعالى أقيم الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النقطة الخامسة نقول إذا تم الإبراز والإثبات والإظهار والبيان والخطاب من المولى، حينئذ يكون من حق المولى على العبد أن يمتثل العبد ويستجيب لهذا التكليف قضاء لحق أولويته. من الذي يقول بذلك؟ الذي يحكم بذلك هو العاقل، لأن العاقل هو الذي يحكم بحق الطاعة للمولى، كما سيأتي توضيح هذه النقطة بتفصيل أكثر في مبحث الجهة الخاطئة. لأن العقل عندما يفترض أن الجهة التي صدر منها هذا التشريع هي مولى، والمولى معناه هو من له حق الطاعة، فحينئذ يحكم العقل بلزوم امتثال ما يصدر من المولى من أوامر وتشريعات بالنسبة إلى العاقل، وحينئذ ينتزع العقل من هذا الخطاب الموجه إلى المكلف عناوين يقول أن هذا الخطاب أقم الصلاة أو آت الزكاة إنما صدر بداعي التحريك، يعني بداعي تحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل، نحو الامتثال، نحو الإتيان بالزكاة، نحو الإتيان بالصلاة. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى النقطة السادسة، وهي بيان أنه ما هي مبادئ الحكم وما هو الحكم نفسه. يقال أن الملاك والإرادة هي مبادئ الحكم، بينما الحكم هو الجعل، هو الاعتبار، هو الوجود، والملاك والإرادة هي مبادئ لهذا الوجود، مبادئ لهذا الاعتبار، مبادئ للتكليف، مبادئ للجعل. ولكن نقول روح الحكم وحقيقة الحكم هي هذه المبادئ، يعني روح الحكم روح حرمة شرب الخمر والمفسدة الموجودة في شرب الخمر، يعني الملاك والإرادة الناشئة من هذه المفسدة، المبغوضية الناشئة من هذه المفسدة. فإذا ما يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ما هو؟ ما يقع موضوعا هو روح الحكم، أي نفس الملاك ونفس الإرادة. وعلى هذا الأساس نقول لو فرضنا أن المولى أبرز الملاك والإرادة من دون اعتبار، من دون جعل، فحينئذ يحكم العقل بلزوم الامتثال أو لا يحكم العقل بلزوم الامتثال. نمثل لذلك حتى تتضح. نقول مثلا الآن الأب مرة يقول لولده اجلب لي الماء، من الواضح أنه هنا يوجد جعل. ومرة أخرى لا يقول لولده اجلب لي الماء، وإنما يقول أنا عطشان، يقول هنيئا لمن يشرب ماء باردا الآن، كم هو الماء ضروري للإنسان الظالم جدا. هنا أبرز المصلحة بشرب الماء وأبرز رغبته محبوبيته لشرب الماء، ولكنه لم يقل له اجلب لي الماء. وهنا العقل يحكم بأن على الولد لزوم الامتثال والإتيان بالماء أو لا يحكم. العقل لا يجد فرق بين الحالتين، سواء قال الأب لولده اجلب لي الماء وكان هناك اعتبار وجعل، أو لا قال مثلا أنا عطشان، أو قال كم هو الماء البارد لذيذ مثلا، بدون اعتبار أو بدون جعل. فإذا روح الحكم هي مبادئ الحكم، أي هي الملاك والإرادة، وهي التي تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. فلو أبرز الملاك والإرادة من دون جعل واعتبار يحكم العقل بلزوم الامتثال، ولو أبرز مع الجعل والاعتبار أيضا يحكم العقل بلزوم الامتثال. هذه هي النقطة السادسة. النقطة السابعة في هذا البحث، ما هي مبادئ كل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة؟ الأحكام التكليفية كما قرأنا فيما سبق في الحلقة الأولى، وجود وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. ما هي مبادئ الوجود؟ فكل مبادئ الوجود ملاك مصلحة شديدة، والإرادة هي عبارة عن محبوبية شديدة بالنسبة للوجود، مصلحة شديدة في الصلاة ومحبوبية شديدة. المصلحة الشديدة هي الملاك والمحبوبية هي الإرادة. مبادئ الحرمة ما هي؟ بالعكس تماما، حرمة الخمر أكو مقصدة شديدة هذا الملاك، وأكو مبغوضية شديدة هذه الإرادة، يعني مبغوضية إلى الدرجة درجة الإلزام بالترك، بينما بالوجوب أكو محبوبية إلى درجة الإلزام بالفعل. بالاستحباب، الاستحباب أيضا كالوجوب فيه مصلحة ولكن ليست شديدة، بصلاة الليل مصلحة ولكن ليست بدرجة المصلحة التي في صلاة الصبح. وتوجد إرادة محبوبية ولكنها أيضا ليست بدرجة الإلزام، ولذلك الاستحباب يجوز تركه. الكراهة كالحرمة ولكن بلا إلزام، يعني الشيء المكروه توجد فيه مفسدة، وكذلك هذا هو الملاك، وكذلك هناك مبغوضية، هذه هي الإرادة، ولكن المبغوضية ليست بدرجة الإلزام بالكار. أما الإباحة، نقول الإباحة لها معنيان. المعنى الأول للإباحة هو الإباحة بالمعنى الأخص، والمقصود بالإباحة بالمعنى الأخص هي الحكم الخامس من الأحكام التكليفية. نقول أولا الوجوب، ثانيا الحرمة، ثالثا الاستحباب، رابعا الكراهة، خامسا الإباحة. وهناك معنى آخر للإباحة وهو الإباحة بالمعنى الأعم، والمقصود بالإباحة بالمعنى الأعم هي الأحكام الترخيصية، يعني ما يجوز فيه الفعل وما يجوز فيه الترك. ويدخل فيها إضافة إلى الإباحة بالمعنى الأخص الاستحباب والكراهة. وبعبارة أخرى الإحكام تنقسم إلى أحكام إلزامية وهي الوجوب والفرض، وأحكام ترخيصية. شنو الأحكام الترخيصية؟ الثلاث الباقي، يعني الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. فإذا الإباحة بالمعنى العام ما يشمل الإباحة بالمعنى الأخص زائد الاستحباب والكراهة، لأنهما فيهما رخصة بالفعل وبالتارك. النقطة الأخيرة، النقطة الثامنة، أقول ما هو ملاك الإباحة؟ ملاك الإباحة أو الإباحة في ضوء الملاك تنقسم إلى قسمين، يعني على أساس الملاك. تارة يكون الفعل المباح ناشئا، كشرب الماء مثلا فعل مباح، هذا الفعل ناشئ من خلو شرب الماء من أي مصلحة أو مفسدة تقتضي الإلزام بالفعل أو تقتضي الإلزام بالفعل أو تقتضي التوجيه نحو الفعل أو التوجيه نحو الفعل. يعني الإباحة ناشئة من أن الفعل خالي أساسا من أي ملاك، مفرغ من أي ملاك، لا ملاك فيه. وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة اللا اقتضائية أو قل اللا ملاكية، يعني إباحة لا ملاك فيها. وتارة أخرى تنشأ الإباحة من أن هناك ملاك، هناك مصلحة، ولكن هذه المصلحة في ماذا؟ في أن المكلف يكون فران، يكون مطلق العنان، يكون مرخصا، يمنح حرية. فإذا الإباحة من النوع الثاني إباحة ملاكية فيها ملاك. ما هو ملاكها؟ ملاكها يعطى المكلف حرية في الفعل والترك، يترك للمكلف الخيار، يكون المكلف مطلق العنان. وهذه الإباحة يعبر عنها بالإباحة الاقتضائية، يعني الإباحة الملاكية، الإباحة التي فيها ملاك يدعو إلى إطلاق العنان للمكلف. بينما الإباحة من النوع الثاني الإباحة اللا اقتضائية، يعني الإباحة اللا ملاكية، الإباحة المفرغة من الملاك، الخالية من الملاك، وهي الإباحة التي لا يوجد فيها ملاك أساسا. فحينئذ يستوي في ذلك الفعل والتارك. نقرأ هذا. مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسه أي مولى في حياتنا الاعتيادية، كما لاحظنا تطبيق ذلك على مجلس الشورى مثلا، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين. هذه عملية الحكم التكليفي. المرحلة الأولى إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، وهي المرحلة التي تجري قبل إعلان وإظهار وإبراز الحكم إلى المكلفين،
والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز، الإبراز الإظهار تبليغ إلى المكلفين، مخاطبة المكلفين به. فالمولى في مرحلة الثبوت، هذه عناصر مرحلة الثبوت، يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي ما يسمى بالملاذ، حتى إذا أدرك، طبعا قلنا الملاذ أعم من المصلحة والمفسدة، حتى إذا أدرك، أو قل مصلحة بالفعل ومصلحة بالفعل، حتى إذا أدرك وجود مصلحة، حتى إذا أدرك المولى وجود مصلحة بدرجة معينة، مرة تكون المصلحة شديدة جدا فيصدر إلزام بالفعل، ومرة تكون ليست شديدة فيصدر توجيه عن الفعل للفعل لكن ليس بدرجة الإلزام كما في الاستحباب. في الاستحباب حتى إذا أدرك المولى وجود مصلحة لدرجة معينة فيه في الفعل تولدت إرادة، يعني محبوبية رغبة لذلك الفعل. أما إذا كانت كان الملاك هو المفسد تتولد مبغوضية، ولذلك الإرادة معنى أعم ينطبق على المبغوضية والمحبوبية. لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، يعني إذا شديدة المصلحة تكون الإرادة شديدة، وإذا المصلحة غير شديدة تكون الإرادة غير شديدة. وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية، هذا الاعتبار العنصر الثالث من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. قلنا تتم الصياغة في مجلس الشورى قبل النشر بالجريدة الرسمية. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك ثلاث عناصر، أولا وإرادة، ثانيا واعتبار، ثالثا. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. لماذا؟ بل يستخدم غالبا، لأن كما قلنا روح الحكم هي ماذا؟ هي الملاك والإرادة. بل يستخدم الاعتبار غالبا، غالبا لماذا عبر غالبا؟ لأنه أحيانا قد لا يكون هناك اعتبار، بل يستخدم الاعتبار غالبا كعمل تنظيم وصياغي، يعني صياغة تشريعية اعتاده المشرعون والعقلاء. وقد سار الشارع على طريقتهم، على طريقة المشرعين والعقلاء في ذلك. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، طبعا البعدية هنا ليست بعدية زمانية تصدق على المولى تعالى، وإنما هي من حيث الرتبة، لأنه مرحلة الثبوت متقدمة ومرحلة الإثبات متأخرة، هذه تصدق البعدية على الموالي العرفيين، أما على المولى الحقيقي تعالى فلا تصدق البعدية الزمانية، إنما بعدية رتبية. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، يعني الملاك والإرادة والاعتبار، أو بعنصريها الأولين، يعني الملاك والإرادة على أقل تقدير، تبدأ مرحلة الإثبات، يعني على أقل تقدير إذ لا حكم من دون ملاك وإرادة، تبدأ مرحلة الإثبات، وهي المرحلة الثانية من في عملية حكم التكليف، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية، أقيم الصلاة، أو خبرية كما قلنا أعاد الصلاة بالنسبة إلى هذا الذي سأل المعصوم، قال له فلان أحدث في صلاتي، فقال له أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة. مرحلة الثبوت يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، يظهر هذا التشريع في الجريدة الرسمية بدافع من المصلحة والرغبة فيه. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم كذا، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة. هنا هذه النقطة لعله لم يشر إليها أثناء الحديث، عملية الإثبات أو مرحلة الإثبات مرة يبرز المشرع إرادته، يقول أريد الأمر الفلاني، ومرة لا يبرز الصياغة التشريعية، يعني يبرز الاعتبار. يعني قلنا تارة تكون عناصر الثبوت لا ملاك وإرادة واعتبار، وتارة تكون عناصر الثبوت ملاك وإرادة. فإذا فرضنا أن عناصر الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، يبرز الاعتبار، يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا كان عناصر الثبوت فقط ملاك وإرادة، يبرز الإرادة، يقول أريد كذا. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم كذا، وقد يتعلق الإبراز بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال تعالى لله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا. وإذا تم هذا الإبراز فالنقطة الأخرى من المولى أصبح من حقه. من الذي يقول بذلك؟ من الذي يخطئ؟ العقل. هذا حكم للعقل العملي، من حقه على العبد قضاء لحق مولويته، قضاء لحق مولوية المولى الإتيان بالفعل. وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته عندما قال أريد كذا، الصادر منه الصادر من المولى بقصد التوصل إلى مراده إلى ما يريده عناوين متعددة، انتزاع العقل من قبيل البعث، يعني يريد يبعث المولى نحو الفعل، والتحريك يريد يحركه ونحوهما، يعني يريد الزجرة مثلا، يريد منعه في مولد الكرمة. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، يعني من دونهما لا حكم كما قلنا. اسم مبادئ الحكم، وذلك باستراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث، يعني الحكم هو من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار، أي الجعل، أي الوجود إذا كان في مورد الواجب. والملاك والإرادة مبادئ له، مبادئ للاعتبار. وإن كان روح الحكم وحقيقته، وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، هي نفس الملاك والإرادة. كما قلنا إذا قال هذا الماء طيب، قل أنا عطشان، عطشان مثلا، هي نفس الملاك والإرادة. إذا تصدى المولى لإبرازهما، لإبراز الملاك والإرادة بقصد التوصل إلى مراده، سواء أنشأ المولى اعتبارا كما قال أجلب لي الماء، أو لم ينشئ اعتبارا قال أنا عطشان أو الماء لذيذ. ولكل واحد من هذه النقطة الأخرى من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته، مع طبيعة هذا. ومبادئ الوجود هي الإرادة الشديدة، ذكر الإرادة اللي هي الرتبة الثانية، العنصر الثاني، ومن ورائها يعني قبلها شنو الملاك، شنو المصلحة البالغة، درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، يعني أكو إلزام بالفعل. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، هذه الإرادة، ومن ورائها يعني ومن قبلها الملاك المفسد البالغة إلى الدرجة نفسها، إلى الدرجة شنو؟ الدرجة التي تأبى عن شنو؟ عن الترخيص بعدم الامتناع، أو قل إلزام بالتر. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، يعني الاستحباب أيضا مصلحة لا تنمو شديد، وإرادة لا تنمو شديد، الكراهة أيضا مفسدة لا تنمو شديد، ومبغوضية لا تنمو شديد، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. وأن الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والآخر الإباحة بالمعنى الأعام، وقد يطلق عليها اسم الترخيص. قلنا نقسم الأحكام إلى ترخيصية وإلزامية، والترخيص يدخل في الاستحباب والكراهة والإباحة في مقابل الوجوب والحرمة، لأن الأحكام الإلزامية هي الوجوب والحرمة، فتشمل المستحبات والمكروهات، يعني الإباحة بالمعنى العام مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام. والإباحة قد تنشأ عن هنا النقطة الأخيرة، تقسيم الإباحة على أساس الملاك، تبين أن الإباحة على أساس ملاك نوعين، إباحة ملاكية وإباحة لا ملاكية، إباحة اقتضائية ولا اقتضائية. والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، لاحظوا هذه ما بها ملاك، ما بها مقتضي أساسا يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا، هذه الإباحة اللا اقتضائية اللا ملاكية. وقد تنشأ الإباحة عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، لاحظوا النوع الثاني من الإباحة، إباحة ملاكية فيها مقتضي فيها ملاك، لذلك نسميها اقتضائية. وملاكها على الأول يعني خلو الفعل من أي ملاك، لا اقتضائي يعني لا ملاكي، لا يوجد مقتضي
للفعل ولا مقتضي للترك، وعلى الثاني اقتضائي، يعني يوجد مقتضي للترخيص، يوجد مقتضي لأن يترك المكلف مطلق العنان. هاي النقطة الأخيرة يعني في النقطة الأخيرة كما قلنا، ملاك الإباحة الاقتضائية اللا اقتضائية من قبيل شرب الماء مثلا، هذا الفعل خالي من أي مصلحة بالفعل ومن أي مصلحة بالترك، فنقول هذه إباحة لا اقتضائية لا ملاكية ليست لك. ومرة أخرى نقول فعل من الأفعال، هذا الفعل أساسا أكو مصلحة في ماذا؟ في أن يعطى المكلف حرية. أمثل لكم الآن شرب الكتل، بناء على القول بأن شرب الكتل ليس بمكروه، نقول شرب الكتل التدخين مباح، هذه الإباحة نفسها هذه إباحة اقتضائية. ليش إباحة؟ لأن أكو مصلحة في أن يعطى المكلف حرية. وبعبارة أخرى أنه في مقام الملاكات أكو تزاحم بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية، ونحن نشك في مورد الشك أنه هذا التدخين محرم أو مباح، فأكو مصلحة أساسا في استيفاء الملاك الترخيص الواقعي، ولذلك يجعل الترخيص في المقام، تجعل الإباحة في المقام، فالإباحة هنا يقال إباحة اقتضائية. هذا المطلب يتضح بشكل تام في الحلقة الثالثة بعد أن يبين المصنف رحمة الله على هذا المطلب ومطالب أخرى أيضا ستأتي نظريته في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، إن هناك يبين نظريته في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، وإنه هو تقديم ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، حينئذ يتضح شنو المقصود بالإباحة الاقتضائية. فإحنا بالشكل اللي يتناسب مع البحث في هذا الكتاب قلنا المقصود بالاقتضائية الملاكية اللي بيها ملاك، اللا اقتضائية اللا ملاكية اللي ما بيها ملاك خالية من القارب، والمقصود بالملاك بالاقتضائية يعني هو أن يترك المكلف حر، يعطى المكلف حرية، هذا هو الملاك، الملاك نفسه أعطى المكلف حرية، هذه المصلحة فيها العملية، في عملية ترك المكلف مطلق العنان. الحمد لله رب العالمين، أستغفر الله لي ولكم.